99.1 إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
ريحانة. ريحانة
جوهرة الحياة المكنونة، نستكشف جمالها ونسدر أغوارها في فترة زمنية واعية.
ريحانة. ريحانة
مساحة حرة للمرأة في عالمها. ريحانة. إعداد وتقديم آلاء الكفتي، فردوس الوادعي، زينب الشهاري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم وأوقاتكم بكل خير مستمعينا والمستمعات، مرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا سويا في ريحانة. يوم جديد، أحد جديد بإذن الله، بموضوع جديد يبني هذه الأسر. عادة كلما نفكر في موضوع جديد أو في موضوع ضمن هذه الأسر، المشاكل كثيرة، الاختلافات كثيرة، المواضيع كثيرة، خصوصا في مواضيع التربية لا تنفك هذه المواضيع أن تنتهي، لكن نحن في ريحانة نركز على الأهم وعلى ما يشكل أولوية. في هذه الحلقة من هذا الأسبوع، وكما عودناكم دائما أن نبني الأساس في الحياة الأسرية على الدوام، هنحن اليوم بإذن الله نتكلم عن أساس من أساسيات التربية. نحن دائما في كل حلقة من حلقات ريحانة نتكلم عن جوهريات في مسائل التربية. اليوم جوهرة مهمة في هذه القاعدة أو في هذا سير الحياة بشكل عام، موضوع المستوى الروحي والفكري والديني للوالدين، وإلى أي مدى يؤثر في التربية. إذا أتينا إلى الأم، وما بش حد، لا نكذب على أنفسنا ولا حد يكذب على نفسه، أنه الأم مشو لها الدور الأساس والأولوية الأهم في موضوع النفسية، في موضوع الخلفيات الفكرية، في موضوع الخلفيات الدينية، في موضوع الروح الإيجابية التي تحملها هذه الأم في موضوع التربية. الأب أكيد له دور مهم، لكن إذا الأم فيها خلل فالأب أو في الأسرة ما تقدرش تستقيم، لكن إذا الأم هي السليمة وهي القويمة والأب في خلل، هنا تستطيع الأسر أن تستقيم، وهذه حقيقة موجودة في مجتمعاتنا وفي حياتنا. طيب، هل مستوى الزوجة الروحي والفكري له تأثير على تربية الأولاد؟ أكيد مليون في المية له تأثير، التأثير إنما تأثير أيضا حاسم وجذري في هذه الحياة، لأنه المعروف أنه المرأة المرضع مثلا إذا كانت في حالة غير طبيعية، نفسيتها غير مرتاحة، كانت في حالة غضب أو كانت في حالة حزن مثلا، هذا الشيء احنا عارفين كلنا أنه بينتقل إلى الرضيع من خلال اللبن، وهو لبن. فما بالكم بسلوك الأم، ما بالكم بنظرة الأم، بروح الأم، بجيناتها الوراثية، بسلوكها التربوي، إلى أي مدى يشكل عامل من عوامل التربية. اللي يشتي ذرية صالحة قبل هذا كله لابد أن يهيئ لنفسه ولأولاده مستقبلا هذه المرأة التي تكون حضنا مربيا لأولاده. احنا نعتقد، الكل بيعتقد، أنه حتى أنفاس الأم الصالحة، وجودها، نظرتها حتى مؤثرة، بالإمكان أنها تأثر في الولد أو تربي هذا الولد حتى بدون ما توجهها توجيه مباشر. لما احنا قلنا في الفترة الماضية أنه التربية وسلوك التربية بمجرد أن يتوجه الأب والأم في موضوع التربية، هم بيربوا أنفسهم قبل هذا كله. تخيلوا إذا كانت أم صالحة أنفاسها بتأثر، قلنا وجودها بيأثر، نظراتها بتأثر، كلامها بيأثر، حتى وإن ما وجهت الطفل توجيه مباشر في التربية كل هذا بيأثر تأثير إيجابي إذا كانت طبعا سليمة. إذن إذا إذا الشخص لحد الآن مثلا ما قد اختار زوجته، يجب أن يكون هذا المعيار أساسي في اختياره. ما الذي تريده؟ هل تريد أما لأولادك، أما صالحة لأولادك؟ إذا اجعل هذا اعتبارا مهما في اختيار الزوجة المناسبة. كثير من المشاكل بتكون بسبب المعايير السيئة، وإن شاء الله نحن نخصص حلقة متكاملة عن هذا الموضوع، عن موضوع اختيار الزوجة، في حلقة خاصة متكاملة بموضوعها المتكامل بإذن الله. إذا ما عدنا إلى مستوى الروحي والفكري والديني للأم أو لهذه الزوجة، نحن بنقول أنه لما البعض بيتزوج امرأة صالحة لكنها فقيرة مثلا، أو بتكون صالحة لكن غير جميلة بالمعنى الدقيق الكلمة جميلة يعني، أو أنه ناس يعيروا مثلا أنه ما أخذش من عائلة غنية أو عائلة لها جاه ولها مكانة مجتمعية. إذا كان هذا كل حاصل طب ومعه زوجة صالحة، هذا كفيل بحد ذاته أنه يجعله يطمئن ويهدئ من روعه، هو أنه تزوج من امرأة هي بحد ذاتها تكون مصنعا لذرية صالحة مستقبلا. هذا في طمأن الرجل بشكل كبير، أنه ينظر لزوجته على أساس أنه هذه الزوجة هي أداة لتخريج أولاد صالحين، بدلا من أن تكون فيها أشياء ماديات هي مؤقتة، وربما هذه الماديات هي من تصنع المشاكل، تصنع الخلافات وتصنع الانفصال أيضا، لأنه لو أتينا للجمال يعتبر رفاهية، إذا أتينا للعائلة مثلا الغنية هذا كفيل أنه يكون له نظرة سطحية أو نظرة مادية هذا الرجل. إذا كان معياره في الاختيار أنه يختار مرأة غنية أنه بس عشان يورثها ولا عياله يورثه، المسألة وما فيها هنا بها نظرة مادية. لكن لما يأخذ امرأة مؤمنة هنا بيكون كسب، هنا بيكون يعني عنده هو الفائز، يعني فعلا فاز وحاز امرأة تنتج له أجيال صالحة، هذا خير مكسب له في الدنيا قبل الآخرة وفي الآخرة أيضا، وهذا هو ما يسعد وما يبهج أيضا. الموضوع هذا مهم، إذا كنا بنتكلم قلنا على أساس أنه الإنسان عدو مقبل على اختيار الزوجة، هذا أكيد هذا يكون معيار أساسي بالنسبة له. أما الأشخاص اللي هم أصلا متزوجين وفي عندهم نساء قد لا يكون بالمستوى المطلوب بالنسبة للأمور الدينية ومستوى الصلاح يعني بشكل عام، كل شيء بيصبر في الحياة. هذا مثل ما أنت بتربي ابنك من وهو طفل، تستطيع أن تربي امرأة تكين. إذا الآن الخطاب موجه للرجل مثلا على أساس أنه المرأة هي الأساس، لأنه هي اللي بتحتك بالأطفال بالمستوى الأكبر، يعني أنه تقدر أنك هنا بتكون عليك مسؤولية، يعني ما بشك في هذا الموضوع بمسؤولية، لكن مسؤولية مشرفة لك يعني، أو بالأصح بيكون لها عائد أجر من الله سبحانه وتعالى بشكل كبير، أنه هنا أنت تحملت مسؤولية وبإذن الله أنت كنت قدها وفي لها أثر، وأثر إيجابي عليك أنت أولا كزوج لهذه المرأة، وعليك أنت أيضا كأب لهؤلاء الأولاد الذين سيكونون صالحين بإذن الله في المستقبل. الزوجة هذا اللي أنت تزوجتها مش بقدر عالي من الصلاح أو المستوى المطلوب من الصلاح، هي مش كافرة ولا هي مشركة، هي منك ومن بيئتك ومن هذا البيئة المسلمة، الشغل عليها إن شاء الله يكون شغل بسيط، وإذا ما بالتوجه خالص لله سبحانه وتعالى ودعاء لله سبحانه وتعالى في هذا المجال، فأكيد العون يكون كبير، وهنا تلتمس بركات كثيرة في حياتك وفي حياة أولادك أيضا. يعني إذا احنا بنتكلم على مستوى الروحي والفكري والديني على مستوى المرأة، فما بالكم إذا كانوا الزوجين مع بعض في مستوى عالي من الرقي في المستويات الدينية الراقية، يعني اللي هي ما نقولش بلغت الكمال لكنها فعلا هي تتكامل، هذه الأسرة تتكامل، واللي هو في الطريق بيوصل بمجرد أنك تسلك طريق معين فأنت تعتبر واصل بإذن الله. نتخيل أنه تسود العلاقة صحيحة وسليمة ومبنية على نظام القرآن، والنهج النبوي وأهل البيت عليهم السلام مثلا بين الرجل والمرأة، هذا بيكون مفتاح أساس لبناء الأسرة الصالحة. تصرفات الزوجين فيما بينهم بتعكس أجواء إيجابية أو سلبية داخل الأسرة، لكن إذا كانت تصرفاتهم كلها بتنصب في مصب رضا الله سبحانه وتعالى مثلا، في عندهم تقوى وفي عندهم عفاف، فهذا الشيء بيعكس أجواء إيجابية 100% داخل هذا الأسرة. عشان كذا بنبصر أنه الإسلام عشان يبني هذا الأسرة وضع نظام ينبغي أن تحكم أو أن يحكم هذه الأسر. مثلا الله ما بيقول وجعل بينكم مودة ورحمة. المودة بحد ذاتها هي المحبة اللي بتشكل قاعدة أساسية للتفاهم والانسجام بين الزوجين، والتي ينبغي هانه شرطها، ما هي قد تكون المحبة موجودة بين أي شخصين في العالم، لكن ما هو شرطها، ما هو أساسها، أنه تظهر في أعمال الطرفين، تظهر في كلامهم، في تصرفاتهم، في مبادراتهم. هذا الجزئية مهمة، وأي أسرة أو أي زوجين بيفقدوا هذا العنصر حياتهم خاربة، قطعا خاربة. يعني ده شيء مهم أيضا، أنه الأسرة الصالحة أو من مباني الأسرة الصالحة بالأصح، أنه لما يعني المسؤولية بين الزوجين كل واحد يعرف مسؤوليته ويهتم بها ويحس أنه مأجور عليها. إن شاء الله إذا به وقت في هذا الفترة نعرض جزء من وصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله لابنة فاطمة الزهرة، كم فيها من اللفتات المهمة. كل واحد بدوره، احنا عايشين حياتنا، الزوجة بتمارس حياتها طبيعي، وتربية والهام والعمل وعمل البيت وغيره، الاعتناء بالزوج والأطفال أصبح روتين. ربما الزوج أيضا خروجه للسعي، صرفته على أولاده، التعب والإرهاق، هذا كله أصبح روتيني. لكن إذا جينا نذكر بكلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، ذكر الرجل بيقول النبي ما أنفق الرجل على أهله فهو صدقة، وإن الرجل لا يؤجر في رفع اللقمة إلى في امرأته. هذا التصرفات يمكن أن بتعيشها قطعا تلقائيا ديناميكيا في حياتك، لكن لما احنا الآن نذكر بحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، هنا بيحصل لها مثل إعادة تحديث مثلا، نقدر إذا صح التعبير، هنا بتكون النفسية ثانية. لما الآن أنت بتنفق يوميا بصورة طبيعية، يمكن تكون ملي، حتى يمكن تكون متذمر أنك بتنفق بس ما بش من يقدر، أو ما بتقدرش تنفق بالمستوى المطلوب، يعني جهدك وسعيك هكذا وصل. بس هذا الحديث بحد ذاته بيبشر وبيطمئن بالخير، أن الله سبحانه وتعالى موجود، أن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق، وأن الله اللي بيأجرك على هذا التصرفات. وإذا أنت بتعملها وأنت مستشعر هذا الأجر، فهانا أن تضمن البركة. لكن إذا أنت تفعلها بتفعلها وأنت بتستشعر التذمر والسخط وحالة الملل من هذا الحياة، فأنت هنا بتكون خاسر. لا أنت اللي كسبت أصلا مال مثلا من هذا التذمر، ولا أنت اللي كسبت أجر. فالتذكير بهذا الأحاديث مثلا، أو بهذا الإشهادات الإسلامية في القرآن الكريم والحديث النبوي وحديث أهل البيت عليهم السلام، هي كفيلة أنه تنشط النية، نفعل إعادة تحديث للنوايانا النفسية، بتشكل دور. إذا أنت بتنفق وأنت مستشعر لقيمة هذا الإنفاق ولأي درجة أنت مأجور عليه، هنا أنت تنفق وأنت سعيد، بتوصل السعادة لأبنائك ولزوجتك. فمهم أن احنا نستذكر ونجدد نياتنا وندرك ما احنا مأجورين. فما بالكم بالمرأة اللي هي في داخل بيتها بتحس انه ما حد بيبصرها، ما حد بيقدر عملها، ما حد مستشعر بقيمة العمل وكثرته والضغط اللي بيكون عليها، خصوصا اذا كان في حمل ولا ارضاع، هنا بيكون الجهد مضاعف اكيد. ان شاء الله اذا به وقت، وان شاء الله يكفينا الوقت ويسعفنا الوقت، ان احنا نعرض وصية رسول الله لفاطمة الزهرة، وكم من العظمة ان تكوني ام في داخل هذا البيت، كم هي من العظمة فعلا، ستدركيها بعد أن نعرض هذه الوصية بإذن الله. طيب، وفي جزء أيضا أهل البيت عليهم السلام، في رواية أهل البيت عليهم السلام يقول أحد الأئمة ما من امرأة تسقي زوجها شربة من ماء إلا كان خيرا لها من عبادة سنة صيام نهارها وقيام ليلها. يبني الله لها بكل شربة تسقي زوجها مدينة في الجنة وغفر لها 60 خطيئة. إن حصل مثلا وبالناس مثلا بيشككوا بهذه الروايات أو مثلا يقولوا ربما صحيحة قد ربما مش صحيحة، الغرض في هذا كله هل عندك شك أن المرأة مأجورة؟ وإن اختلفت مقاييس الأجر، هنا إحنا الآن ما إحناش في مقاييس الأجر، إنما في قدر الأجر وإنه بالتقدير من الله سبحانه وتعالى. لكن في حال ما هو، في حال أن المرأة وهي بتسلك هذا السلوك أو بتتصرف هذه التصرفات تعمل هذا العمل وهي مستشعرة قيمة الأجر، أكثر الأسر المستقرة، أكثر الأسر اللي بتحسوا فيها فيها سعادة، مع أني يمكن بتشتغل أكثر واحدة وتتعب أكثر واحدة، لكن في سعادة موجودة، استشعار الخير هذا الحاصل لها والراجع لها من هذا العمل كله، استشعار الله سبحانه وتعالى وجوده وأنه هو الناظر لها والأعمالها، وما حد في العالم يقدر يقدر تصرفاتها إلا الله سبحانه وتعالى، ما حد في العالم يقدر يقدر هذا الصبر وهذا العظمة وهذا المحبة للأبناء وللزوج إلا الله سبحانه وتعالى. ما فيش أم عاد تهدر خلق الله كلهم أنا بين أفعل وبين أسوي، هذا من وهذا تذمر وهذا بيحبط الأعمال. إذن المبنى هنا بيكون سليم إذا بالتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، كم من المشاكل ستنحل، كم من الأمور ستصلح، كم من السعادة ستصل بها هذه الأسرة الصالحة.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا.
بني الأسرة الصالحة هي كثيرة ومهمة، مهم توفرها وتواجدها في كل أسرة، لأنه يعني عادة لما نجي نفكر مثلا أنه كيف نحل المشاكل الأسرية قلنا الموجودة مع كثرها بصورة خيالية، احنا فكرنا ان احنا نبني الأساس، قلنا هو الصلاح، إذا وجد الصلاح وجد التقوى وجد الخير في هذه الأسرة، بالتالي أكيد وجد الخير في هذه الأسرة. مسألة أنه لما الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم وعاشروهن بالمعروف، المعروف معروف يعني معروف عند الكل كيف بتكون أصولها، كيف يكون تصرفاتها، كيف يكون توجهها. الله لما حدث كلمة المعروف يعني تشمل كل شيء. المعروف أحيانا إحنا بنقدمه للغير، إحنا بنقدمه للمستضعف للمسكين خارج هذا الأسرة وخارج هذا الكيان، فما بالك بأسرتك، ما بالك بزوجتك، ما بالك بأبنائك. المعروف كلمة كبيرة. لما الله بيقول حتى لما الله سبحانه وتعالى بيقول فإمساكم بمعروف أو تسريحهم بإحسان، يعني استحضرت قصة أو بالأصح يعني اثنين يشتوا ينفصلوا في حياتهم في زواجهم، فكتب زوج لزوجته السابقة يعني بحكمهم قد اتطلقوا، فبيقول لها أسعد الله مساءك يا أم فلان، تم بحمد الله توثيق انفصالنا في المحكمة وسيتواصلون معك لأجل استلام ورقة الطلاق، أتمنى لك التوفيق في حياتك واستري ما واجهتي مني. كيف كان ردها؟ قالت لم يواجهني منك إلا الخير والرقي والتفهم والتفاني والتضحية، أعتذر لأني لا أستحقك. طبعا هذا الرسالتين بتخلي كل واحد يسأل نفسه أنه اثنان بهذا النبل ليش عيطلقوا أصلا؟ فعلا شيء بيدفع للاستغراب. لكن بعيدا عن هذا كله لهم أسبابهم، أنه لأي مستوى وصل الرقي في التصرف، حتى هم بينفصلوا بسرعة على رقي في التصرف. تسريح بإحسان، هنا بيكون التسريح بإحسان، المعاشرة بالمعروف والتسريح بيكون بإحسان. إذا القاعدة هذا اللي ابتنت عليها هذا الأسرة حتى وهم منفصلين بسرعة، لما يكون الصلاح موجود، لما يكون في تقوى، لما يكون في إيمان بالله سبحانه وتعالى، هكذا بتكون الأسرة حتى في انفصالها، ما بش أي مشاكل، ما بش أي تبعات. يعني حتى مثلا بهذا الوصف وبهذا الألفاظ وبهذا الكلمات اللي طلقوا بها وانفصلوا عن بعض فيها، كيف نتخيل مستقبل أولادهم؟ إلى خير حتى وبانفصال. فالموضوع في هذا كله لما الله سبحانه وتعالى بيضع شرط أساسي في الصلاح في بناء هذه الأسر، لأنه مهما حصلت من مشاكل حتى وإن حصل طلاق لا سمح الله بيحصل، ما بتكونش فيها تلك التبعات اللي بتحصل لما ما بش تقوى عند أحد الطرفين. وإحنا بنشهد في حياتنا كم نسب المشاكل، كم نسب الخيانات، كم نسب يعني التصرفات العجيبة اللي نفسرها الظلم الموجود بالأصح بسبب عدم وجود الصلاح في هذا الأسرة. كم رجل دخل لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله قال له إن لي زوجة، إذا دخلت تلقتني وإذا خرجت شيعتني، وإذا رأتني مهموما قالت ما يهمك، إن كنت تهتم لرزقك فقد تكفل به غيرك، وإن كنت تهتم بأمر آخرتك فزادك الله هما. ما قال له رسول الله صلى الله عليه وآله، قال بشرها بالجنة وقل لها إنك عاملة من عمال الله ولك في كل يوم أجر 70 شهيدا. هذا الأم أو هذا الزوجة بهذه الكلمات وبهذه الروح التي تحملها إلى أي مدى تصنع أمة، إلى أي مدى تصنع أمه؟ لأنه بهذا الروح اللي بتحملها هي بتربي زوجها، بهذا الروح هي بتربي أبنائها، بهذا الروح بتبني أمه. إذن رسول الله ما قالها هكذا عن عبث، إنها عاملة من عمال الله تستحق هذا الأجر فعلا. أيضا بالنصيحة مهمة الصبر والحلم في الحياة، الحياة الأسرية تطلب صبر وحلم بينهما البعض، يعني بين بيناتهم الزوج والزوجة. من ضروريات الحياة الزوجية لمواجهة المشاكل الخارجية اللي بتكون ناتجة عن متطلبات الحياة الاجتماعية والاقتصادية وغيرها. لا ننسى وصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله لأحد الرجال قال له ومن صبر على سوء خلق امرأته واحتسب أعطاه الله بكل مرة يصبر عليها من الثواب ما أعطى أيوب على بلائه، وكان عليها من الوزر في كل يوم وليلة مثل رمل عالج. أنا مطلوب أن احنا نوجه نصيحة للرجل في حال أنه يعني أكثر من زوجته ما يسوء من سوء خلقها ولا من سوء تصرفاتها من سوءها إذا كان فيها سوء بحد ذاتها. هنه مأجور، مأجور بشكل كبير، يعني إذا كان رسول الله بشره بهذا الأجر الكبير، وأنه يعطي ما أعطى أيوب على بلاءه من عظم الأجر ومن عظم الصبر. فهنا كم من الرقي وكم من الرضا والطمأنينة والسكينة سيكون في هذه الأسرة حتى وإن وجد السوء. إحنا لما نتحاكي عن صلاح وعن تقوى معناها أن إحنا بنشكل وبنحافظ على هذا الأسرة، بنشكل ضمان لهذا الأسرة. لما نحرص على وجود التقوى معناها أنا ضامن وجود أسرتي وبقائها واستمرارها إلى مدى الحياة، حتى وإن حصل لا سمح الله قلنا انفصال فما تحصل له تبعات سيئة. الدين بيبني الحياة، الصلاح بيبني هذا الحياة. مهما فتشنا ولا بحثنا عن أشياء ولا أسباب ولا عن قواعد ولا عن نصائح ولا عن أي شيء يبني الحياة الأسرية ويجمع مشاكلها ويجمع انفصالها ويجمع التبعات السيئة، ما بش في الوجود إلا رقابة الله سبحانه وتعالى، استشعار الإخلاص لله سبحانه وتعالى، والصبر، الصبر والتحمل والحلم لأجل الله والأجل بقاء هذه الأسرة. ريحانة باقية معكم بإذن الله في هذه الحلقة بذات الموضوع بإذن الله، لكن نذهب إلى فاصل ثم نعود.
ريحانة، ريحانة،
ريحانة.
نحن معكم في هذه الفترة والحلقة الجديدة من ريحانة بهذا الموضوع الجديد، وبإذن الله بيكون له أثر مهم في الحياة الأسرية ويبني قواعدها ويبني سعادتها بإذن الله. التقوى والعفاف في أي أسرة إذا كان موجود فنأمل الخير ونتوقع الخير ونضمن الخير بإذن الله، لأنه من أعظم النعم أنه يهب الله أي إنسان في هذا الكون إنسان عفيف وطاهر يشارك حياته، إنسان يحس أي إنسان في وجوده في جواره بسكينة وهدوء وأمن. وإحنا مجربين في حياتنا، إذا كنت مثلا مرافق لشخص مؤمن تقي عفيف، رفقة بسيطة ورفقة صغيرة في حياتك وفي مشوارك وفي سفرك، أي درجة بتحس بالأمن والأمان وبالهدوء بالسكينة بالاطمئنان بذلك الوقار، وقار هو موجود من روح الله سبحانه وتعالى، وجود هذه العفة وجود هذا التقوى. فما بالكم بحياة أسرية وهي الحياة المقدسة، هذه القداسة الموجودة في الحياة الأسرية أبدا أبدا ما بالشي في الكون يقدر يحميها إلا بعفة الرجل والمرأة، لأنه التقوى والعفاف بمجرد ما يكونوا متواجدين في هذا الأسرة نقدر نقول إن صح التعبير يعني بيحيطوا هذا الأسرة بهالة مقدسة تحميها، تحمي هذا الأسرة من مخاطر التفكك والانحلال. يعني إذا احنا نشتي نصنع أسرة طاهرة وبالتالي مجتمع طاهر أكيد بناء على هذا الأسرة الطاهرة، مجتمع بعيد عن كل أشكال التلوث الاجتماعي، بعيد عن الانحلال أو السقوط الأخلاقي، احنا علينا واجبنا ان احنا نصنع رجال ونساء يرفعوا التقوى والعفة شعار لهم في حياتهم. التقوى والعفاف إذا وجدت هي بتزيد وبتعمق من أواصر الزوجية، بتعزز من علاقات الزوجين، بتزيد أنسهم مع بعض، بتزيد ألفتهم مع بعض في حياتهم المشتركة. كيف نتحصل على هذا التقوى والعفاف؟ نسأل الله سبحانه وتعالى نتوجه هذا التوجه. جعل في عقلك بس إنك في شيء تتوجه توجه العفاف والتقوى، الله عيهيئ وأنت عندك المعطيات المهيئة للتقوى والعفاف، إيمانك موجود، الله سبحانه وتعالى موجود، البيئة التي تريد أن تتقي الله فيها موجودة وهي أسرتك ومحيطك وكل الكون اللي أنت عايش فيه. وبأساسيات يعني يمكن نحن نقدر نلفت لها وبتشكل عون كبير في الأسرة اللي بتشي تبني حياتها بصلاح وتقوى من الله سبحانه وتعالى. الإمام علي عليه السلام بيقول في إحدى كلماته: عليك بلزوم الحلال وحسن البر بالعيال وذكر الله في كل حال. يعني يمكن كلمة صغيرة بس يعني لأي درجة وكم من المعاني بتحملها هذه الكلمات. عليك بلزوم الحلال، حسن البر بالعيال وذكر الله في كل حال. يعني الإمام علي عليه السلام نبهنا إلى ثلاثة أمور هي مهمة، كل واحدة منها على حدة هي بتسبب سعادة وبتسبب استقرار لهذا الجسم ولهذه الروح. أول شيء إنه كل اللي تفعله وتكتنيه تحصل عليه يجب أن يكون حلالا دون تجاوز دون أي خيانة. الشيء الثاني النقطة الثانية الأهم اللي ذكرها أمير المؤمنين بيقول الإحسان إلى الأهل، يعني ما فيهم الزوجة أكيد والأولاد، لما قال وحسن البر بالعيال، العيال هم ضمنهم الزوجة لأنه أنت بتعيل زوجتك أيضا، فهنا هو أيضا تدخل الزوجة ضمن العيال، أنك تهتم تدبير شؤون هذا المنزل، توسع على العيال بالرزق الحلال أكيد إذا عندك فرص، لأن الكسل قلنا مش من سمة الإنسان المؤمن أبدا، والإهمال والإحباط والجمود، الجمود أنك تبقى عند نقطة معينة ونقطة واحدة أبدا هذا مش من صفات المؤمن. في عندك قدرة أنك توسع على عيالك بالحلال، وسع عليهم، وأنك تهيئ أسباب تربيتهم الروحية والجسمية بالحلال، هيئها. لما تحرمون ما أحل الله لكم، في شيء الله حله لك، هيئ أسبابه لك، منحك الفرص له، ليش أنت تكسر ولا تحس أنك الوقت ما يكفيك ولا توكل على الله، توكل على الله ووسع أنك توسع على عيالك. الشيء الثالث والنقطة الثالثة اللي ذكرها أمير المؤمنين في كلمة أنه كن ذاكرين الله على الدوام، وقت العمل، وقت الراحة، وقت أنك تغتري بنفسك، وقت أنك تكون موجود مع أسرتك أو في مجتمعك، وقت سعادتك، وقت حزنك، وقت غضبك، وقت رئاستك، وقت سلطتك، وقت قوامتك، هذا كله تذكر الله سبحانه وتعالى فيها. كون ذكر الله على الدوام في لسانك عشان تتحاشى أنك تقع في معصية الله سبحانه وتعالى، وبالتالي تمحق بركتك وبركة هذه الأسرة.
لحظة يتحول شعورك، طير ويتجول من الأول إلى الآخر، من الآخر إلى الأول.
جميلة لحظة يتحول شعورك، طير ويتجول من الأول إلى الآخر، من الآخر إلى الأول.
صفاءك وانت تتأمل،
صفاءك وانت تتأمل.
لا تحس بشي صعب، بس قول أقدر تبعد أكثر، تقترب للروح أكثر، تلقى روحك طفلة والنور احتضن. اختلي بنفسك زمن، لا تقول صعبة حتى لو فاقد وطن، وتعيش غربة من جروحك تقطف مالك وطنها. لو في قلب المعتقل وتريد مخرج، تسرح بأفق الأمل والله تفرج. هذه سوحك وانتصارك يلفي منها، في غمضة عينه تتبدل رؤاك الحرة للأمثل.
بلا ساهو ضعف حالك، خذ الفاسك تكون أفضل.
صفاءك وانت تتأمل،
صفاءك وانت تتأمل.
ريحانة.
خلونا قبل ما يكمل وقت الحلقة نذكر بوصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله لابنتي فاطمة الزهراء في قبل زواجها بالأصح. وهي من هي فاطمة الزهراء سلام الله عليها؟ لكن قبل ما النبي بيوجهها لبنته وبيوجهها لنحن النساء من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله، إذا كانت مقبلة على الزواج أو كانت متزوجة، إحنا بنذكر بكميات الأجر، بمستوى الأجر، مستوى العظمة اللي بتكون عليه هذا المرأة إذا ما استشعرت أجرها عند الله سبحانه وتعالى نتيجة كل عمل بتقوم به في بيتها. يعني كل كلمة نسمعها الآن وهي موجهة من الرسول لابنته فاطمة الزهراء عليها السلام صلوات الله عليهم أجمعين، ندرك أنه موجه لنا، قلنا موجه لكل سامع وسامعة بيسمعون الآن، لما يقولها يا فاطمة ما من امرأة طحنت بيديها إلا كتب الله لها بكل حبة حسنة ومحى عنها بكل حبة سيئة، يا فاطمة ما من امرأة عرقت عند خبزها إلا جعل الله بينها وبين جهنم 7 خنادق من الرحمة، يا فاطمة ما من امرأة غسلت قدرها إلا وغسلها الله من الذنوب والخطايا. تصرفات بسيطة، أعمال بسيطة، إحنا تلقائيا بنقوم بها يوميا، لكن ما بنحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، ما بنستشعر هذا العظمة كلها، ما بنستشعر كميات الطاعة المفتوحة لنا وإحنا في بيوتنا، وإحنا في بيوتنا بنمارس سلوك يومي بنمارسه. كم الله كريم، كم الله عظيم، كم هو رحيم، بنا بيهيئ لنا أبواب الطاعة هكذا بالمجان، حقيقة بالمجان. والدليل هذا الوصايا، خيرات ناس شككوا فيها وبيقولوا هذا وصايا غير حقيقية، خصوصا يعني المواقع الوهابية أو الكتب الوهابية بتشكك فيها، بس أنا ما قدرت أستوعب هو ليش التشكيك، أنت ما تشيش تبني أمة سليمة، وأنت تدعي الإسلام وأنت تدعي الصلاح وتدعي أنك تشي تبني هذه الأمة، مش هذه الكلمات من بناء الأمة؟ هل هذه الكلمات إذا نديتها ولا إذا عرضتها ولا إذا تكلمت بها وذكرت بها شاسيل هذا الأمة ولا شصنع بيئة غير سليمة مثلا؟ ما فيها إلا كل خير، ما فيها إلا كل صلاح وكل تقوى وكل سلامة بإذن الله في هذا الحياة وفي الآخرة بإذن الله. بيواصل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصاياه لابنتي فاطمة الزهراء عليها السلام، يا فاطمة ما من امرأة نسجت ثوبا إلا كتب الله لها بكل خيط واحد 100 حسنة ومحى عنها 100 سيئة، يا فاطمة ما من امرأة غزلت لتشتري لأولادها أو عيالها إلا كتب الله لها ثوابا من أو ثواب من أطعم 1000 جائع وأكسى 1000 عريان، يا فاطمة ما من امرأة دهنت رؤوس أولادها وسرحت شعورهم وغسلت ثيابهم إلا كتب الله لها بكل شعرة حسنة ومحى عنها بكل شعرة سيئة وزينها في أعين الناس أجمعين. على مستوى مشط الشعر، هل بأمهات مشط عيالها شعرهم؟ كمية الأجر وكمية الخير اللي الله بيفتحها لنا كميات كبيرة واستحق الشكر عليها، وإحنا بنلوم أنفسنا حقيقة إنه لأي مستوى إحنا بنوصل من الجهل ومن الغفلة إن إحنا ما بنستشعر قيمة هذا الوجود، قيمتش أنت وجودش في هذا البيت، قيمة العطاء اللي بتقدميه، قيمة التصرفات. كنا على حتى مستوى مشط الشعر، اللي بتخبز يبتخبز يوميا مستشعر إنه هذا التعب محسوب عند الله. إذا زوجش ما بيقدرش، إذا عيالش ما بيقدرش، إذا الناس من حولش ما بيقدرش، الله موجود كله بعين الله وبيحسب لش، لكن انت استشعري والله بينقصنا هذا الاستشعار بشكل كبير. ما بيحصل التذمر، ما بتحصل المشاكل إلا بسبب عمل البيت عادة. إذا بالاستشعار أحصل تسابق لهذا التصرفات، لأنه أعمال خير كلها نتسابق كلنا، ماشي واحدة تجلس ما دام الخير هذا كله موجود والطاعة هذا كلها مفتوحة والأجر هذا كله مرصود لنا إذا احنا قمنا بهذه التصرفات العادية وإحنا أصلا بنقوم بها. يواصل رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، يا فاطمة ما من امرأة منعت حاجة جارتها إلا منعها الله الشرب من حوض يوم القيامة. يا فاطمة، خمسة من الماعون لا يحل منعهن: الماء والنار والخمير والإبرة، ولكل واحد منهم آفة. فمن منع الماء بلي بعلة الاستسقاء، ومن منع الخمير بلي بالغاشية، ومن منع الخمير بلي بالغاشية، ومن منع الرحى بلي بصدع الرأس، ومن منع الإبرة بلي بالمغص. يا فاطمة، أفضل من ذلك كله رضا الله ورضا الزوج زوجته. أنا ما نسيش رسول الله أنه يوصي الزوجة بزوجها، إنه هذا هو أساس الحياة، وهذا هو ضمان استمرار هذا الحياة، وضمان السكينة والطمأنينة الموجودة في هذا الأسرة. بيواصل رسول الله الوصايا، وأيضا ما نسيش أنه يلفت موضوع الحمل والرضاعة. إذا حملت المرأة تستغفر لها الملائكة في السماء والحيتان في البحر، وكتب الله لها في كل يوم 1000 حسنة ومحى عنها 1000 سيئة. فإذا أخذها الطلق كتب الله لها ثواب المجاهدين وثواب الشهداء والصالحين، وغسلت من ذنوبها كيوم ولدتها أمها، وكتب الله لها ثواب 70 حجة. فإن أرضعت ولدها كتب لها بكل قطرة من لبنها حسنة، وكفر عنها سيئة، واستغفرت لها الحور العين في جنات النعيم. نستشعر هذا الأجر، نستشعر هذا الخير. يعني لما احنا قلنا في فترة من الفترات أو حلقة من حلقات ريحانة أنه كل الإنسان في حياته وفي وجوده هذا في هذا الحياة خير، أبواب طاعة، منه في بيته وهو بيدرس وهو بيشتغل بيتوظف وهو بيتزوج وهو مع أولاد بيربي أولاده، هذا كل أبواب طاعة مفتوحة لنا. وإحنا كم بنقصر وكم بنغفل وكم بنتجاهل، وعشان هكذا قلنا لا تستقر حياتنا ولا بنحس بالسعادة، ونجلس ندور على السعادة في أزقة بعيدة عن وجودها أصلا. لكن إذا ما وجد الصلاح، إذا ما وجد التقوى، إذا ما وجد العفاف، إذا ما وجد الإخلاص لله سبحانه وتعالى، قلنا ممكن ما عاد نحتاج، ممكن ما عاد نبصرش مشاكل أصلا. ما هو من التقوى أصلا أنك ما تشكيش ولا تتذمر، من التقوى أنك ما تبين مشاكل حياتك للغير. أن الناس بيستهينوا بالإنسان اللي بيشكي واصل بيتذمر واصل، أنك داري ومدرك أن ما حد قادر يفعل لك شيء. ما هو أصلا ما حد قادر يحس بألمك، ما بش حاجة أنك تقدر تقول لحد أنا معي كذا وكذا ويقدر يحس بما أنت تحس به تماما أبدا، إلا إذا هو قد سبق وحسبها مثلا. ما تتوقعش من الناس انهم يحسوا باحساسك، ولا انهم يتبنوا قضيتك ومشاعرك وآلامك مثل ما انت تتبناها. ما حد عارف بكميات الألم مثلا، ولا بكميات الوجع، ولا بكميات الضيق، ولا كميات الحزن والغضب اللي انت بتشعر به لله سبحانه وتعالى. فعشان هكذا لما الله يدي لنا هذا التوجيهات مثل عن طريق رسول الله صلى الله عليه وعلى اله واهل البيت عليهم السلام، هو عارف بنفسياتنا، هو عارف ان احنا ملولين عجولين متذمرين، بننسى واصل. فأتت هذه الكلمات وهذه الأحاديث وهذه الروايات عشان تذكرنا ما احنا عليه من خير، تذكرنا ان الله موجود، تذكرنا ان الله ما بيغفل حتى عن ذلك التصرف البسيط اللي انت تتصرفه وبتحس ان ما حد يبصرك فيه. لكن الله ما بيغفل وهو جل جلاله عن تلك الحشرة الصغيرة اللي يعني حجمها أصغر من حبة الخردل، فما بالك عن نفسيتك، عن آلامك، عن حزنك، عن غضبك مثلا. الله سبحانه وتعالى موجود. هون علي ما نزل بي أنه بعين الله، تلك المصائب التي نزلت على الإمام الحسين ما خففت عليه إلا هذا الكلمة. فما هي مصائبنا وما هي مشاكلنا وما هي خلافاتنا وما هي اختلافاتنا أمام تلك المصيبة؟ إذن هون علينا ما نزل بنا وما ينزل بنا أنه بعين الله. وهذا مسك الختام في هذه الحلقة من ريحانة. بإذن الله الحلقات مستمرة، نلقاكم في الأسبوع القادم في نفس الموعد بإذن الله عند 4 عصر الأحد. تقبلوا خلاص التحية من طاقم عمل هذه الحلقة، في أمان الله.
ريحانة
ريحانة ريحانة.